بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق ذكره لقصة الإسراء والمعراج، قال: فأوحى الله إلي ما أوحى، وقد فرض علي في كل يوم وليلة 50 صلاة، فنزلت حتى انتهيت إلى موسى، قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: أي ربي خفف عن أمتي، فحط عني 5، فنزلت حتى انتهيت إلى موسى، فقال: ما فعلت؟ فقلت: قد حط عني 5، فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ويحط عني 5 5، حتى قال: يا محمد، هن 5 صلوات في كل يوم وليلة، بكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت 1 سيئة. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت. ورواه مسلم بهذا السياق. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به مسرجا ملجما ليركبه، فاستصعب عليه، فقال له جبريل: ما يحملك؟ فقال له جبريل: ما يحملك على هذا؟ فوالله ما ركبك قط أكرم على الله منه. قال: فارفض عرقا. ورواه الترمذي وقال غريب. وروى أحمد أيضاً عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وأخرجه أبو داود. وروى أيضاً عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام قائماً يصلي في قبره. ورواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالرواية السابقة في مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لربه فيما فرض عليه من الصلوات ذكر أنه خفف عنه 5 5، وفي بعض الروايات الأخرى 10 10. نعم. وعلى كل حال، يمكن أن يكون المقصود بذكر 10 أن ذلك على سبيل الاختصار والإجمال، وهذا على سبيل التفصيل. وقوله فارفض عرقا يعني سال، ارفض يعني سال عرقه. وهنا في هذا الحديث الذي مضى قال: مررت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام قائما يصلي في قبره. النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى رأى موسى عليه الصلاة والسلام في السماء 6، ورآه وهو يصلي في قبره، وكذلك صلى بهم في بيت المقدس بعدما هبط من السماء. فكل هذا لا تعارض فيه ولا منافاة لما ورد في الروايات مما ذكر، وذلك أن الأرواح لها شأن آخر لا تقاس على الأبدان وتنقلات الأبدان وحركات الأبدان. فرآه في مكانه في منزلته في الملأ الأعلى، والأرواح أيضا لها تعلق بالأجساد فهي تهبط تصعد وإلى غير ذلك. فرآه صلى الله عليه وسلم مرة في قبره يصلي. والأمر الآخر وهو أن صلاته هنا ليس ذلك من قبيل التكاليف، لأن الآخرة ليست بدار تكليف في الأصل، وإن كان هناك بعض الأشياء التي يؤمر بها الناس مثل أنهم يدعون إلى السجود، نعم، وكذلك في عرصات القيامة، وكذلك أيضا ما ورد من أن أهل الجنة يلهمون التسبيح إلهاما، فإلهامهم التسبيح ليس ذلك من قبيل التكاليف، وإنما هو شيء يلتذون به. وكذلك الذين يمتحنون في الآخرة، المجنون والذي لم تبلغه الدعوة، فهذه خارجة من هذا الأصل فهي مستثناة، وإلا فالآخرة ليست بدار تكليف. فهذا الذي يفعله موسى عليه الصلاة والسلام ليس هو من باب التكاليف، وإنما هو شيء يعني لحبهم للصلاة صارت قرة عين، كما كان بعضهم يقول: اللهم إن كنت أتيت أحدا الصلاة في قبره فآتني الصلاة في قبري. نعم.
روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنهما حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال قتادة في الحجر.
الحجر والحطيم، بعضهم يقول بأن الحطيم هو ما بين الركن والباب، وبعضهم يقول وهو المشهور بأن الحطيم هو هذا الجزء الذي لم يبنى من الكعبة كما هو معلوم، لما قصرت النفقة عند قريش فلم يبنوا هذا الذي فيه الحجر، وليس كل ذلك من الكعبة فترك. وقيل إنه كان يلقى فيه الثياب، ثياب الطائفين، إذا فرغوا من طوافهم من غير الحمص، فإن غير الحمص كما هو معلوم كان الواحد منهم إذا جاء فإنه يطوف عاريا، إلا إن كان عنده ثياب جديدة أو كان له يعرف أحدا من أهل من الحمص فأعاره ثوبه، ثم بعد ذلك إذا فرغ من الطواف ألقى هذا الثوب، فيسمونه اللقع، يطؤونه بأقدامهم، يطؤه الناس بأقدامهم في الطواف، وكانوا يلقون هذه الثياب تجمع حتى تبلى في هذا المكان الذي يقال له الحطيم. على كل حال المقصود به الحجر في المشهور، الله أعلم. لاحظوا هذه الرواية بينما أنا في الحطيم، يعني هذه الرواية صريحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسري به من المسجد، وكما سبق أن الرواية الأخرى أنهم بيت أم هانئ، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فالمسجد الحرام تارة يطلق على مسجد الكعبة، وتارة يطلق على منطقة الحرم بكاملها، قال له المسجد الحرام، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام.
قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال قتادة في الحجر، مضطجعا إذ أتاني آت، فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة، قال: فأتاني فقد سمعت قتادة يقول فشق ما بين هذه إلى هذه. وقال قتادة فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني؟ قال من ثغره، من ثغرة نحره إلى شعرته.
جارود الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول ما رأيت من نسبه، ولعله ابن سبرة البصري صاحب أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه الجارود غير هذا، فيه صحابي لكن هنا مع أنس رضي الله عنه. نعم.
وقد سمعته يقول من قصته إلى شعرته. قال فاستخرج قلبي. قال فأتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا وحكمة، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض.
لاحظ الآن هذه الرواية في شق الصدر عند الإسراء، وفي بعض الروايات أنه أن ذلك كان، وفي بعض الروايات أن ذلك كان في صغره صلى الله عليه وسلم حينما كان مسترضعا في بني سعد. نعم.
فقال الجارود هو البراق يا أبا حمزة؟ قال نعم، يقع خطبه عند أقصى طرفه. قال فحملت عليه فانطلق بي جبريل عليه السلام حتى أتى بي إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. فقيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال ففتح لنا، فلما خلصت فإذا فيها آدم عليه السلام. قال هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. الحديث بنحو ما سبق وفيه في ذكر موسى عليه السلام. قال فلما تجاوزته بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي.
طبعا بكاء موسى عليه الصلاة والسلام هنا ليس من قبيل الحسد، حاشا وكلا، وإنما من قبيل الغبطة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان قد يبكي غبطة، وكذلك حزنا على قومه الذين فضلهم الله عز وجل على العالمين في زمانهم. نعم. فبكى حزنا عليهم.
قال ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أوقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال ففتح لنا، فلما خلصت فإذا إبراهيم عليه السلام، فقال هذا إبراهيم فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال ثم رفعت إلي سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. فقال هذه سدرة المنتهى.
قلال هجر قلة، يعني مقدار من مثل ما يقال رأيتم ما يعرفونه الآن بالقلة، وفيها التمر زنبيل كبير. قلال هجر تسع مقدار قربتين. نعم. وهجر هذه قيل هي التي في هذا الساحل، وبعضهم يقول قرية قرب المدينة هو الأرجح، والله أعلم.
قال وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال ثم رفع إلي البيت المعمور. قال قتادة وحدثنا الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون فيه. ثم رجع إلى حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل.
نعم، طبعا هنا في هذا الحديث البيت المعمور في السماء السابعة، جاء في بعض الروايات ما يفهم منه غير هذا، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن كل سماء فيها بيت معمور، وجمعا بين الروايات، والله أعلم.
قال: ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. قال: فأخذت اللبن. قال: هذه الفطرة أنت عليها وأمتك. قال: ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم. قال: فنزلت حتى أتيت موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: فقلت: 50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: فرجعت فوضع عني 10. قال: فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: 40 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 40 صلاة كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: فرجعت فوضع عني 10 أخرى. فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: 30 صلاة. قال: إن أمتك لا تستطيع 30 صلاة كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: فرجعت فوضع عني 10 أخرى. فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت 20 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 20 صلاة كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: فرجعت فوضع عني 10 أخر. فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ فقلت: أمرت 10 صلوات كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع 10 صلوات كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ فقلت: أمرت 5 صلوات كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: قلت: قد سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. فنفذت فنادى مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وأخرجاه في الصحيحين بنحوه. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل: قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة.
يمينه أسودة، الأسودة يقال السواد للشخص لأنه لا يستبين من بعيد، رأيت سوادا، جاء سواد إنسان، أو رأيت سواد إنسان. أسودة يعني شخوصا أو جماعات.
فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. ثم عرج بي إلى السماء الثانية فذكر الحديث. قال ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال الزهري فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري رضي الله تعالى عنهما كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام.
قال الزهري فأخبرني ابن حزم، ابن حزم يعني أبا بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، وأبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ما أدرك أبا حبة الأنصاري. أبو حبة الأنصاري رضي الله عنه من أهل بدر، استشهد بأحد قبل أن يولد ابن حزم، وقبل أن يولد أيضا أبوه محمد، قبل ولادة أبي بكر وقبل ولادة محمد.
قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي.
عفوا، حتى سمعت أو لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام يعني صوت الأقلام عند الكتابة. طبعا الأقلام بالنسبة لنا الآن ما لها صوت، لكن الأقلام التي كانت في السابق يكتبون يعرفون مثل هذه العبارة التي كانت تنحت نحتا فيضعها في الدوات ثم يكتب، كان لها صوت باحتكاك القلم بالورق فيقال له صريف.
ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى عليه السلام فقال ما فرض الله على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال موسى فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قال فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها، فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك قلت قد استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وهذا لفظ البخاري في كتاب الصلاة، ورواه في ذكر بني إسرائيل وفي الحج وفي أحاديث الأنبياء من طرق أخرى عن يونس به، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان منه نحوه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: وما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأى ربه؟ فقال: إني قد سألته، فقال: قد رأيته نوراً أنا أراه. هكذا قد وقع في رواية الإمام أحمد، وأخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: رأيت نورا. روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس، قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. أخرجاه في الصحيحين من طرق. وعند البيهقي قال ابن شهاب: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فتجهز أو كلمة نحوها ناس من قريش إلى أبي بكر، فقالوا: هل لك في صاحبك؟
نعم. قال: فتجهز أو كلمة نحوها، ولا أو كلمة نحوها؟
نعم. قال ابن شهاب: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فتجهز أو كلمة نحوها ناس من قريش إلى أبي بكر، فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة. فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال: نعم، أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. قال أبو سلمة: فبها سمي أبو بكر الصديق.
الصديق يعني مبالغة في من الصدق، يعني كثير التصديق. هذا كله يدل على أن الإسراء أنه كان بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، كما سبق. لو أنه كان بروحه فإن ذلك ليس مستبعد بالنسبة للناس، فلا يحتاج إلى هذا التكذيب. نعم.
روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل الجنة فسمع في جانبها وخشا، فقال: يا جبريل، ما هذا؟
سمع وجسا بالسين والجيم، وجسا الصوت الخفي يقال له وجس. سمع وجسا.
روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل الجنة فسمع في جانبها وجسا، فقال: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا بلال المؤذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى الناس: قد أفلح بلال، رأيت له كذا وكذا.
لاحظ الآن، يعني في ذاك الوقت ما كان فيه أذان ولم تفرض الصلاة بعد، بلال ما كان يؤذن، ولهذا بعضهم يقول إن الإسراء تكرر أكثر من مرة، بعضهم أوصل ذلك إلى 3 مرات المعراج، والراجح أنه كان مرة واحدة، لكن مثل هذا يمكن أن يقال فيه والله أعلم قال هذا بلال المؤذن، يمكن باعتبار ما سيكون يكون من باب الإخبار عن الأمر الغيبي، وأن اختيار بلال رضي الله عنه للأذان نعم له مثل هذه المقدمات. فذكر قبل أن تفرض الصلاة على الناس، قبل أن يصلى، ومكة لم يكن يصلى فيها جماعة كما هو معلوم، ولم يكن يؤذن للصلاة قبل الهجرة. ويحتمل أن يكون المؤذن أن هذا يوضح المقصود، هذا بلال المؤذن، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعينه لئلا يلتبس بغيره مثلا، فيكون المؤذن تكون ليست من قول جبريل عليه الصلاة والسلام، وإنما تكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا يستبعد أن يكون هذا من قول من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده ليوضح المراد ببلال، عرف بذلك بلال المؤذن، لكن ظاهره أن ذلك من كلام جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني بمعنى أنه يحتمل أن يكون جبريل قال هذا بلال، فالمؤذن توضيح للمراد أنه بلال ابن رباح رضي الله عنه. الله أعلم.
صلى الله عليه. قال فلقيه موسى عليه السلام فرحب به وقال مرحبا بالنبي الأمي. قال وهو رجل آدم طويل سبط شعره مع أذنيه أو فوقهما. فقال من هذا يا جبريل؟ قال هذا موسى. قال فمضى.
رجل آدم طويل، آدم يعني الأسمر، آدم طويل سبط، وجاء في بعض الروايات الأخرى في صفته غير هذا، وبعض العلماء حاول أن يجمع بين هذه الروايات، وقد يكون هذا من يرجع إلى ضبط الرواة، والله أعلم.
قال فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب أو متهيب رعاك الله أو متهيب يعني يهاب،
متهيب يعني
تكون متهيب،
يمكن أن يقال يعني لمن اتصف بالهيبة. ها بالفتحة هذا أوضح.
قال فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب فرحب به وسلم عليه وكلهم يسلم عليه. قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك إبراهيم. قال ونظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. ورأى رجلا أحمر أزرق جدا. قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا عاقر الناقة.
كما ورد أيضا أحيمر ثمود، أحيمر ثمود فتعاطى فعقر.
قال فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. فلما انصرف جيء بقدحين أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، في أحدهما لبن وفي الآخر عسل، فأخذ اللبن فشرب منه، فقال الذي كان معه القدح أصبت الفطرة. إسناده صحيح ولم يخرجوه.
على كل حال هذا الحديث جمل منه لها شواهد أخرى، وإن كان إسناده عند الإمام أحمد فيه ضعف،
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم.
قافلة كانت جاية عير لقريش فرآها في الطريق،
فقال ناس: نحن لا نصدق محمدا بما يقول، فارتدوا كفارا. فضرب الله رقابهم مع أبي جهل، وقال أبو جهل: يخوفنا محمد بشجرة الزقوم، هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا. ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام، وعيسى وموسى وإبراهيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال: رأيته
فيلمانيا. لاحظ يعني في ليلة المعراج معروف أن الدجال ليس في السماء وأنه في جزيرة من جزائر البحر، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأشياء هي من أمور الغيب وعالم الأرواح يختلف. نعم، قال: رأيته فيلمانيا، يعني عظيم الجثة، ضخم الخلق، كما جاء وصفه بذلك في بعض الروايات.
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال: رأيته فيلمانيا أقمر هجانا.
أقمر يعني شديد البياض، وهجانا يعني أبيض، أبيض شديد البياض عظيم الخلق.
إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري.
نعم، قائمة يعني على حالها، نعم، على حالها في موضعها وهيئتها، لكنه لا يبصر بها، يعني صحيحة من حيث الصورة لكنه لا يبصر بها.
كأن شعر رأسه أغصان شجرة. ورأيت عيسى عليه السلام شابا أبيض جعد الرأس حديد البصر.
نعم، لاحظ هنا وصفه بأنه جعد الرأس، في بعض الروايات وصفه بأنه نعم ويعني أملس، وهنا جعد بخلاف ذلك. فالشاهد أن الجعودة هي مثل شعر العرب، هذا يقال له جعد، والشعور التي فيها ملاسة قال سبط الشعر. نعم، فهذا جاء في بعض الروايات على كل حال، وجاء في بعضها أنه جعد، وبعض العلماء حمل الرواية التي ورد فيها أن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه جعد، قال المقصود الخلق، يعني في اكتمال الخلق وقوته وتمامه، لكن هذه الرواية أضاف ذلك إلى الشعر، جعد الشعر، خلاف الروايات التي ورد فيها الإطلاق. فالذي يظهر والله أعلم أن مثل هذا يرجع إلى ضبط الرواة.
ورأيت عيسى عليه السلام شابا أبيض جعد الرأس حديد البصر ومبطن الخلق.
مبطن الخلق يعني ليس له بطن كبير، يعني ضامر البطن.
ورأيت موسى عليه السلام أسحم آدم كثير الشعر شديد الخلق. ونظرت إلى إبراهيم عليه السلام فلم أنظر إلى إرب منه إلا نظرت إليه مني،
يعني لم أنظر إلى عضو منه، إرب يعني عضو، لشدة المشابهة، أشبهه في كل أعضائه.
إلا نظرت إليه مني حتى كأنه صاحبكم. قال جبريل: سلم على أبيك فسلمت عليه. ورواه النسائي من حديث أبي زيد ثابت بن يزيد عن هلال وهو ابن خباب به، وهو إسناد صحيح. وروى البيهقي عن أبي العالية قال: حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة. ورأيت،
لاحظ الآن في رواية أخرى أيضا قال عن موسى عليه الصلاة والسلام بأنه سبط الشعر، فهنا قال طوالا جعدا، بعض العلماء قال المقصود أيضا بالجعودة هنا جعدا يعني قوي الخلق مكتمل الخلق، كأنه من رجال شنوءة. شنوءة قبيلة من قبائل اليمن، ويقال أزد شنوءة، قيل لهم ذلك قيل لشناءتهم أو لشنوءتهم يعني تقززهم أو تقذرهم أو تباعدهم من الأدناس أو الأقدار، أو قيل باعتبار أنهم تباغضوا أزد شنوءة يرجع إليهم من القبائل الآن المعروفة قامد وزهران، هم من الأزد أزد شنوءة.
نعم. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، وأرى مالكا خازن جهنم والدجال في آيات أراهن الله إياه.
نعم، لاحظ عيسى عليه الصلاة والسلام هنا قال إيش؟ سبط الرأس، هنا قال جعد الرأس. نعم، قال هناك في صفة عيسى صلى الله عليه وسلم لماذا وصفه الرواية الأولى بأنه كيف؟ قال هنا مربوع الخلق يعني معتدل، ليس بالطويل ولا بالقصير.
وأرى مالكا خازن جهنم والدجال في آيات أراهن الله إياه. قال: فلا تكن في مرية من لقائه. فكان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام وجعلناه هدى لبني إسرائيل. قال: جعل الله موسى هدى لبني إسرائيل. رواه مسلم في الصحيح وأخرجاه عن قتادة مختصرا. وروى الإمام أحمد أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي فأصبحت بمكة فضعت وعرفت أن الناس مكذبي.
على كل حال يقول فأصبحت بمكة، الذي في السنن الكبرى للنسائي قال: قطعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي. هنا قال فضعت وعرفت أن الناس مكذبي، هنا قال قطعت بأمري وعرفت أن الناس. على كل حال فضعت يعني اشتد الأمر علي وهبته.
فقعد معتزلا حزينا، فمر به عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وما هو؟ قال: إني أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهران. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: فلم ير أن يكذبه مخافة أن يجحده الحديث، مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه. فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: يا معشر بني كعب بن لؤي. قال: فانفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. فقالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم. قالوا: وتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفيهم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل أو عقال.
على كل حال، هذه العبارة دون دار عقيل أو عقال ليست في النسائي. أخواني اللي عندهم طبعة محقق الأصل، إيش فيها؟ محمد موجودة؟ ها، الطبعة اللي عندك في طبعة دار طيبة؟ ها؟ لا خل، نعم موجود، ماشي. نعم،
أحسن الله عليك. حتى وضع دون دار عقيل أو عقال فنعته وأنا أنظر إليه. قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه. قال: فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب فيه. وأخرجه النسائي ورواه البيهقي. روى الحافظ أبو بكر البيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة.
لاحظ الآن هذه الرواية أنها في السماء السادسة، الرواية الأخرى أنها في السماء السابعة. نعم.
وإليها ينتهي ما يصعد به حتى يقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها.
ما يهبط به؟ لا، طبعا هذا تفسير الآن من ابن مسعود رضي الله عنه لسدرة المنتهى، لماذا قيل لها ذلك؟
وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها.
به
سم،
ما يهبط به
من فوقها.
إيه
سم. وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها حتى يقبض منها، إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال غشيها فراش من ذهب. وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا المقحمات، يعني الكبائر. ورواه مسلم في صحيحه.
المقحمات قيل لها ذلك لأنها تقحم من قارفها في النار. هنا أتي خواتيم سورة البقرة، أعطي خواتيم سورة البقرة. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وعنده جبريل، سمع صوتا فرفع رأسه فقال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل قط، وهذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل قط. فقال: أبشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هذا في المدينة. ولذلك يقال، يعني من أهل العلم من يقول إن من القرآن ما نزل به غير جبريل، مع أن الله عز وجل يقول نزل به الروح الأمين، قالوا هذا من حيث الجملة، لكن لا يمنع أن يكون بعض الآيات نزل بها غير جبريل عليه الصلاة والسلام. واحتجوا بهذا حديث ابن عباس. يجاب عنهم بأن حديث ابن عباس رضي الله عنه فيه البشرى: أبشر بنورين أتيتهما، ولا يعني أنه نزل بها، وهذا الحديث يدل على أن هذا كان متقدما، وسورة الفاتحة نزلت بمكة وكانوا يصلون بمكة، وما كانوا يصلون بغير سورة الفاتحة، والذي عليه الجمهور أن سورة الفاتحة نزلت بمكة ولم تنزل بالمدينة، وإن كان من أهل العلم من قال إنها نزلت المدينة، لكنه قول يعني ليس بصحيح، ومنهم من يقول نزلت مرتين، ومنهم من يقول نزل شقها الأول في مكة وشقها الثاني، وهذا بعيد جدا. على كل حال هنا ذكر في هذا الحديث في ليلة المعراج أنه أوتي سورة خواتيم سورة البقرة.
وروى الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس، قال أبو سلمة فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب أين ترى أن أصلي.
يقول لكعب الأحبار، كعب الأحبار معروف أن أصله كان من اليهود ثم أسلم من يهود اليمن.
فقال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك.
يعني إن أخذت عني، يعني إن قبلت ما أشير به، صليت خلف الصخرة. الصخرة هي التي عليها الآن القبة، التي لا تكاد تجد من يذكر المسجد الأقصى إلا ويضع هذه القبة، قبة الصخرة، وهي صخرة تعظمها اليهود وهي قبلتهم يصلون إليها. وإنما عظمها هذا التعظيم وبنى عليها هذا البناء عبد الملك بن مروان لما أراد أن يصرف الناس عن مكة، لما كان فيها ابن الزبير، فقال له أناس بأن الناس يأتون إلى مكة ويلقون ابن الزبير، فذهب وعظم الصخرة وبنى عليها هذا البناء والقبة وزينها من أجل أن يأتي الناس إليها. فلما قتل ابن الزبير تركت، لكنه لم يهدم القبة ولم يصنع شيئا. فهذا كان بداية هذا البناء الذي لا يزال على هذه الصخرة، وليس لها شيء عند المسلمين إطلاقا، تعظم وليس هذا هو المسجد الأقصى، مسجد قبة الصخرة نحت في قلوب الأجيال منذ نعومة أظفارهم أنه مسجد الأقصى هو هذا مسجد قبة الصخرة، وهذا غير صحيح. حتى الذين يتكلمون عن المسجد الأقصى من الدعاة وأحيانا من أهل البلد من فلسطين يضعون قبة الصخرة خلف أظهرهم في المؤتمرات وفي، وإلى الآن أنا لا أعرف وجه هذا، لا أدري لماذا. نعم.
فقال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ضاهيت اليهودية.
نعم، ضاهيت اليهودية بالفتح، يعني كأنه لا زال، يعني يري كأنه أشار عليه بشيء يعني فيه تعظيم لبعض ما عند اليهود، قبلة اليهود.
والضم رعاك الله له وجه لو قال ضاهيت،
لكن هي ضبطت هكذا ضاهيت اليهودية.
فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ضاهيت اليهودية، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس.
يعني الصخرة، كان النصارى لشدة عداوتهم لليهود ولغلبتهم عليهم كانوا جعلوها مكانا للمزابل، يلقون فيها الأقذار والنفايات على هذه الصخرة، فعمر رضي الله تعالى عنه أزال ذلك عنها، بدأ بنفسه فأزال شيئا فتتابع الناس. نعم.
فلم يعظم الصخرة تعظيما يصلي وراءها وهي بين يديه كما أشار كعب الأحبار، وهو من قوم يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم.
يقال أن الصخرة هذه كما سبق في بعض المناسبات بأن التابوت كانوا يستقبلونه، فإذا سافروا وذهبوا في غزواتهم حملوه، فإذا أرادوا الصلاة وضعوه فصلوا إليه، فإذا كانوا في البلد وضعوه على الصخرة ويستقبلونه، ثم بعد ذلك لما ذهب التابوت من بين أيديهم صاروا يصلون إلى مكانه وهي الصخرة.
فلم يعظم الصخرة تعظيما يصلي وراءها وهي بين يديه كما أشار كعب الأحبار، وهو من قوم يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم، ولكن من الله عليه بالإسلام فهدي إلى الحق. ولهذا لما أشار بذلك قال له أمير المؤمنين عمر: ضاهيت اليهودية ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من أجل أنها قبلة اليهود، ولكن أماط عنها الأذى وكنس عنها الكناسة بردائه.
وهذه الرواية على كل حال إسناد عند الإمام أحمد فيه ضعف، وفيه رجل اسمه عيسى بن سنان ضعفه جماعة كالإمام أحمد وأبي زرعة وابن معين.
وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه.
عندكم سؤال؟ نعم. الشق النصف فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال ارجع إلى ربك فوضع شطرها فرجعت إلى آخره. كل هذا إجمال، يعني فيه عشر عشر عشر، خمس خمس خمس، هنا شطرها شطرها، إذا وضع الشطر ثم وضع شطره الآخر شطر الشطر الذي بقي يعني، وهكذا. إذا فسر بهذا فليس ذلك بلازم، قد تكون الآية كما يقال في سورة البقرة مشهور أنها أول سورة نزلت في المدينة، وإن كانت الرواية بهذا ضعيفة، لكن لا شك أن سورة البقرة نزلت في المدينة، فآخر آيتي من سورة البقرة الآن تكون نازلة وين؟ تكون نازلة بمكة في ليلة المعراج، مع أنه يحتمل هذا ليس بقاطع، أتي سورة البقرة خواتيم سورة البقرة، نعم، وقد يكون نزولها تأخر بعدما نزل إلى الأرض، قد يكون، والعلماء بعضهم يذكر هذا في السماء، يقول السماء والأرض يذكرون من السماء مثل هذه ومثل على كل حال، فقد تكون هذه نعم نازلة من السورة، لأنه لا يلزم أن تكون السورة نزلت بكاملها، وقد تكون سورة السجدة نزلت في وقت مبكر قبل المعراج، قد يكون، الله أعلم. وفسر فلا تكن في مرية من لقائه بغير هذا أيضا. نعم بقي شيء؟ نعم. طبعا كل ما ارتفع كل ما كان أشرف، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة وموسى عليه الصلاة والسلام في السادسة، فكل ما ارتفع كل ما كان رآهم هنا، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء سوى النبي صلى الله عليه وسلم، وموسى عليه الصلاة والسلام هو أفضل أنبياء بني إسرائيل، هكذا. توقف هنا، يكفي هذا.